لله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صفة الأذان. قوله أبو غسان المسمعي: قد قدمنا مرات أن غسان مختلف في صرفه، والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع جد قبيلة. قوله: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي. قوله صاحب هو مجرور صفة لهشام، ولا يقال إنه مرفوع صفة لمعاذ، وقد صرح مسلم رحمه الله بأنه صفة لهشام، ذكره في أواخر كتاب الإيمان في حديث الشفاعة، وقد بينته هناك وأوضحت القول فيه، وذكرت أنه يقال فيه الدستواني بالنون، وأنه منسوب إلى دستوى كورة من كور الأهوال.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول حديث أبي محذورة في صفة الأذان الذي ألقاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله رضي الله تعالى لنا عنه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذا الحديث بطوله في الدرس الماضي، وذكرنا إن مسلما رحمه الله تعالى اختصره على غير عادته، ورواه عن شيخين من مشايخه، وأورد لفظا فيه كلام، وأورد لفظ أبي غسان المسمعي، وذكر التكبير في أوله مرتين، والمحفوظ من الحديث أربع مرات، وهي رواية شيخه الآخر إسحاق بن إبراهيم كما بينها النسائي وغيره. واستفدنا من خلال سرد الحديث سياقة واحدة إن الترجيع في الآذان سنة، وكذلك الشفع في الإقامة سنة، كما سمعناها في إقامة صلاة المغرب في هذه الليلة. فالشفع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي محذورة خارج الصحيح وهو على شرطه، وكذا الترجيع وهو حديث الباب كما سيأتي توجيهه عند الشارح رحمه الله. ومن العجيب أن الحنفية أخذوا بجزء من حديث أبي محذورة وهو شفع الإقامة، وتأولوا الجزء الآخر وهو الترجيع ولم يأخذوا به، وإن الشافعية أخذوا بجزء من حديث أبي محذورة وتأولوا الجزء الآخر، أخذوا بالترجيع ولم يأخذوا بالشفع في الإقامة، فتأولوا الشفع. والصواب الجمع. القاعدة عند المحققين من الأصوليين إن الإعمال أولى من الإهمال، والواجب الجمع بين الأدلة من غير أن نلغي واحدا منها. الذي يعمل بهذه القاعدة يجد من خلال جمع أحاديث الباب إن الشفع في الإقامة جائز أحيانا، وإن الترجيع جائز أحيانا، إذ إن الترجيع لا ذكر له في حديث عبد الله بن زيد وهو الحديث الأول عند مسلم رحمه الله، وإن الشفع لا ذكر له كذا في إقامة عبد الله بن زيد، ولذا الأمر على الراجح على التخيير، فالمقيم مخير بين الإيثار والشفع في الإقامة، والمؤذن مخير بين الترجيع الذي ذكرنا صفته في الدرس الماضي وسيأتي من كلام الشارح بيان زائد في ذلك إن شاء الله. أيضا من السنة العمل والترك، فمخطئ من أهمل الشفع بالكلية واقتصر على الإيثار في الإقامة، ومخطئ من أهمل الترجيع بالكلية واقتصر على ذكر الشهادتين دونهما. فالسنة الفعل والترك، وخير الهدي هديه، وهذا يسمى عند العلماء اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. واختلاف التنوع ينبغي للمكلف أن يحرص عليه حتى يخرج عن العادة والمألوف ويبقى ينوع، فإن للتنويع أثرا على قلبه كأثر تعدد الطعام على البدن، فإن البدن إن استمرأ ألذ الطعام فإنه بكثرته تزول لذته، ولكنه إن نوع يبقى يستشعر بهذه اللذة. وكذا ما ورد في السنة من التنويع من أذكار الركوع والسجود ودعاء الاستفتاح وصفة الإقامة والترجيع في الآذان وما سوى ذلك، شريطة أن يبقى المغلوب غالبا وأن يبقى المغلوب مغلوبا وأن يبقى الغالب غالبا. ولا ندري من خلال النصوص ومن خلال المأثور عن السلف أيهما الغالب وأيهما المغلوب في الشفع والإيثار في الإقامة أو في الترجيع في الأذان. وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى فكان يقول رحمه الله لا ندري أيهما الغالب، ويكفينا أن ذلك ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم، فننوع كما نوع ونفعل كما فعل، وخير الهدي هديه. أما بالنسبة إلى ما قرأه الأخ من كلام النووي فقد تقدم جميعه، فقد تقدم الكلام على أبي غسان المسمعي وكذا على هشام صاحب الدستوائي. وهنا يريد أن يقول أن صاحب الدستوائي بالخفض لا بالرفع، لأنها صفة لهشام وليست لمعاذ، وقلنا أن هشام هو ابن أبي عبد الله ويسمى أبو عبد الله سنبر، وهو ثقة ثبت. ومن عادة النووي في شرحه أنه يضبط الألفاظ ويعرف بالأعلام ويكرر ذلك من باب الإفهام، ففي التكرار وفي التكرير تقرير وفي الإعادة إفادة. نسمع.
قال قوله عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيرين، هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد البصري.
هذا من لطائف هذا الإسناد أن ثلاثة من التابعين يروي كل منهما عن الآخر، وعامر هذا الأحول صدوق يخطئ. وذكرنا أكثر من مرة إن مسلما ينزل فيروي عن المتكلم فيهم ويختار ألفاظهم شريطة أن يشملهم اسم الستر والعدالة. وأرفع ما وجدنا في الصحيح أن أربعة كل منهم يروي عن الآخر، وقد وقع للإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي أربعة أحاديث فيها في كل سند أربعة يروون عن أربعة، وجمع ذلك في رسالة مطبوعة أكثر من مرة سماها الرباعي في الحديث. ومر بنا من صحيح مسلم من هذا النوع للآن ثلاثة أحاديث. نكمل.
قال قوله عن أبي محذورة اسمه سمرة وقيل أوس وقيل جابر، وقال ابن قتيبة في المعارف اسمه سليمان بن سمرة وهو غريب، وأبو محذورة قرشي جمحي أسلم بعد حنين وكان من أحسن الناس صوتا، توفي بمكة رضي الله عنه سنة 59 وقيل 77، ولم يزل مقيما بمكة وتوارثت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنهم.
كلام ابن قتيبة وهو أديب أهل السنة على نعت شيخ الإسلام ابن تيمية له موجود في كتابه المعارف، وهو كتاب نافع مفيد مطبوع أكثر من مرة، وذكر أن اسمه سليمان ابن سمرة وهو غريب، وكلمة وهو غريب من تعقبات النووي على ابن قتيبة، وكاد أن ينفرد بهذه التسمية. ثم ذكر رحمه الله أن اسمه أنه يقال في اسمه ثمرة، وهو ثمرة ابن نعير ابن لوذان ابن سعد ابن جمح، وأمه من خزاعة، هو جمحي قرشي وأمه من خزاعة، أسلم بعد حنين في قصة ذكرناها لكم في المرة الماضية، لما كان يردد هو وعشرة من الصبية الآذان استهزاء، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بهم فأرسلهم إلا هو، فدعا له وأسلم وعلمه له الآذان. وهو ممن توفي في مكة، والكلام إلى آخره من كلام ابن قتيبة. فقوله وتوارثت ذريته الآذان من بعده، هذا كلام ابن قتيبة، وهو من وفيات القرن الثالث، من وفيات سنة 276، وفي حدود علمي أن الآذان ما زال في ذريته الآن في مكة تشرفها الله. والمشهور في وفاته أنها سنة 59 وليست سنة 77. الله أعلم.
قال قوله عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين.
هذا هو الترجيع الذي قال به الشافعية والجماهير، ثم يرجع أو ثم يعود فيقول، هذا هو الترجيع، أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا بصوت يسمعه من حواليه، ثم بعد ذلك يرفع صوته عاليا كسائر كلمات الأذان. هذا هو الترجيع المسنون الذي يغفل عنه اليوم كثير من الأئمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أربع مرات.
قلنا إن مسلما رواه عن اثنين من مشايخه أبي غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم، وتتمة الحديث تدلل على أن مسلما ساقه بلفظ أبي غسان، وقد ذكر أبو غسان التكبير مرتين، وبينما إسحاق ذكره أربع مرات، فلو أن الشارح رحمه الله علق الذكر بالمرتين وبالأربع بشيوخ مسلم لكان الكلام أدق وأخف من العموم المذكور هنا. فمسلم رحمه الله لم يخطئ، وإنما مسلم نقل لفظ أحد شيخيه وهو أبو غسان المسمعي، بينما غيره من أصحاب السنن رووه من طريق إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه، وذكروا التكبير أربع، ومن خلال ما ذكرنا في الدرس الماضي أن الصواب الأربع. ومن عادة مسلم في مثل هذه المناسبة أن يقلب الأمر وأن يلغز وأن يذكر الصواب وأن يهجر الخطأ، هذا منهجه في صحيحه، ووقع له في مثل هذا الذي نحن بصدده أشياء قليلة تحتاج إلى تتبع دقيق وتحتاج إلى دراسة منهج. وجدت إن مسلما لما يذكر حديثا فيه في لفظه كلام، فإما أن يسوق لفظ الآخر، وإما أن لا يذكر لفظه ويقول نحوه أو قصه أو ما شابه، وعرفنا ذلك من خلال أمثلة في كتاب التمييز، فإنه أعل روايات صرح بها بعضهم وساقها في الصحيح دون اللفظ، وإنما اقتصر على قوله بنحوه أو مشابه، وأحيانا يصرح بالتخطئة كما قال مثلا في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الاثنين والخميس فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه، قال مسلم على إثره أخطأ شعبة فذكر الخميس. والصواب ألا يذكر، لأن جوابه ذلك يوم ولدت فيه إنما هو الاثنين، أما أخطأ شعبة فذكر الخميس وأدخل حديثا في حديث. ومن أسباب الوهم الرواة ولا سيما الثقات منهم إدخال حديث في حديث، أو أن يسبق الذهن إلى حديث فيذكر جوابا وهو يظن شيئا آخر. ولذا أنا دائما أقول لإخواني هنالك احتفال مشروع بالمولد النبوي وهو صيام كل يوم اثنين، من يريد أن يحتفل في عيد المولد النبوي الاحتفال الشرعي فعليه بصيام كل اثنين، فحينئذ هو أتى بالمشروع وما عداه ممنوع ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فذكر أربع مرات الأربع تكبيرات لفظ إسحاق ومسلم فاق لفظ أبي غسان. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات.
إن ينبغي أن يعلم، وقد ذكرنا هذا في الدروس الأولى، إن مسلما له رواة أو أصحاب الكتب الستة لهم رواة، ووقع خلاف بين رواة البخاري بين رواة مسلم. فالفارسي هذا عبد الغفار روى الصحيح عن أبي أحمد الجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن مسلم بن الحجاج. فهنا الفارسي رواه وذكر الله أكبر أربع مرات، يعني جعل لفظ أبي غسان أربعا، وعندي هذا من إصلاحه، هذا من إصلاح الفارسي وليس من كلام أبي غسان، هذا من إصلاح الفارسي. وقد رجعت في هذا الموطن إلى نسخة ابن خير الإشبيلي المحفوظة في الخزانة الملكية بالرباط، وهي أدق نسخة على وجه الأرض من صحيح الإمام مسلم، نقلها الحافظ المعروف بن خير الإشبيلي من خط مسلم وقابلها على خطه. رجعت إلى هذه النسخة ووجدت فيها ذكر التكبير مرتين، ذكر التكبير مرتين وليس أربع، وفي هذا إشارة إلى أن مسلما أراد أن يسوق لفظ أبي غسان المسمعي، وعبد الغفار الفارسي لما رأى أن اللفظ يخالف لفظ سائر الرواة فإنه صوب. وهذا يا أخوة أصل مهم ينبغي أن نعرج عليه بكلمة سريعة وهي مهمة، وهذا يلزم من يتدرب في التخريج والتحقيق وينظر في كتب أهل العلم. فمن وجد أصلا معتبرا بخط عالم وإمام وتوهم أنه خطأ فلا يجوز له أن يصلحه من رأسه، وإنما يبقيه ويعلق في الهامش. اللهم إن كانت النسخ قد ليست بعتيقة وكانت حديثة ولم يكن أصحابها معروفين ولم تكن بنسخ معتبرة وعنده أكثر من نسخة، فيلفق بين النسخ ويحاول أن يخرج نصا يشبه قدر استطاعته ومثنته نص صاحب الكتاب. أما وبين يديه نسخة متقنة محررة معروف ناسخها أن يلعب بها وأن يغير ويبدل فهذا أمر لا يجوز، وهذا أمر ينبغي أن نعرف قدر أنفسنا. وقد قيل قديما: من عرف قدر نفسه فقد عرف قدر ربه، ويعزى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. وللسيوطي رسالة في شرحه مطبوعة في الحاوي الفتاوى، والله أعلم. نعم.
قال: وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التسمية والتربيع.
هذا في الأذان، أما لم يختلف في أن حديث عبد الله بن زيد ليس فيه الشافع في الإقامة وليس فيه الترجيع. المراد اختلاف في حديث عبد الله بن زيد في أول التكبير في الأذان، هل هو مرتين أو أربع؟ عبد الله بن زيد الراجح أربع، والراجح رواية أربع في الحديث الذي معنا، ولفظ المرتين من انفرادات أبي غسان، فإن جمعا غير إسحاق بن إبراهيم ذكروه بالأربع، وكذلك ذكره غير واحد عن هشام الدستوائي بأربع، وهذا يؤكد خطأ أبي غسان، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي فلا داعي لإعادة. نعم.
قال: وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التسمية والترضيع، والمشهور فيه الترضيع، وبالترضيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتسمية قال مالك، واحتج بهذا الحديث
مالك في قول في مذهبه أنه يرى التكبير في أول الأذان مرتين وليس بأربع، بينما الجماهير يرون الأربع وهو الصحيح. اعتمد مالك على عمل أهل المدينة، وفي الحقيقة أن العمل الموصول من أهل المدينة الأربع، وإنما هذا اختلاف رواة الحديث، ومن قال مرتين لم يضبط، والصواب أن الأذان في أوله التكبير أربع مرات، هذا هو الصحيح. نعم.
قال: وبالتسمية قال مالك واحتج بهذا الحديث.
ينبغي أن يقال واحتج بهذه الرواية. نعم.
ولأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن.
هذا عمل أثر عن بعض أولاد سعد القرض أو سعد من القرض، ولكن المشهور من مؤذني مكة والمدينة زادهم الله شرفا وتعظيما التكبير أربع. نعم.
قال: واحتج الجمهور لأن الزيادة من الثقة مقبولة، وللترضيع عمل أهل مكة.
ليس الأمر هكذا، لا يقال الزيادة من الثقة مقبولة، يقال أخطأ أبو غسان، وأصل الرواية أربع. لو قيل الزيادة من الثقة مقبولة لكانت رواية الاثنتين محفوظة. مسلم ساق لفظ شيخه، ما أخطأ على شيخه، وهذا من دقته، وكأني به في مثل هذه المواطن يريد أن يبين دقة متناهية له، والذي يجعلنا نقف وقفات ونتحير التبويبات والتقطيعات الحادثة على صحيح مسلم. فلو أننا قرأنا الصحيح من أوله وربطنا هذا اللفظ بالذي قبله وبالذي بعده لتبين لنا أن أبا غسان أخطأ تفصيل حاصل، لكن نحن نتوقف نقول لا ندري. ولماذا لا ندري؟ بسبب التقطيعات والتبويبات التي هي غريبة على جسم الصحيح. فمسلم كما ذكرنا أكثر من مرة لم يبوب كتابه، وإنما ساق الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وهذه النكات الحديثية الدقيقة لا ينتبه لها ولا تبين إلا من خلال النظر السردي، النظر السريع في جميع الروايات، لكن نحن لا نقطع ونفصل ليظهر معنا مثل هذه الأشياء. فعندي والله تعالى أعلم، وهذا جواب حضر الآن والأمر يحتاج إلى مزيد تأمل، إن مسلما ذكر هذا اللفظ بين ألفاظ سبقت وتتبع فيها ذكر أربع مرات، ثم أشار إلى أن إسحاق خالف أبا غسان، يشير إلى أنه ضبط ألفاظ مشايخه ودقق كثيرا، كما فعل لما ذكر مقولة يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن، لما جود وأبدع في التفصيل وبيان ألفاظ المشايخ له، فهو قال لك وأسند: لا ينال العلم براحة البدن. هذا من دقته متناهية، وقد ساق مسلم أئمة الدنيا جميعها في هذه الدقة. وذكرنا وقرأنا من كلام الشارح نماذج وأمثلة كثيرة جدا، ولا داعي للتركيز على هذه النقطة، لكن هذا شيء عرض الآن، فنرجو الله تعالى أن نكون قد وفقنا وسددنا، نسأله سبحانه أن يجنبنا الخطأ والخطل والزلل، نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفتح علينا، ونسأله المزيد من فضله. نعم.
قال: واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم، والله أعلم.
غيرهم. نعم.
قال: وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، والزيادة مقدمة، مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر. وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار، وبالله التوفيق.
لاحظوا أن عمل أهل المدينة في كلام الشارح غير منضبط، فاحتج لمالك بعمل أهل المدينة ثم عاد واحتج بعمل أهل المدينة في إيش؟ في الترجيع. فمتى كان معه احتج به وإلا فلا. وهنالك تفصيل بديع جدا لا أظنه موجودا في كتاب عند ابن القيم في إعلام الموقعين حول عمل أهل المدينة، ولشيخ الإسلام جزء مطبوع بعنوان صحة عمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة الذي يعمل به إنما هو الموروث، إنما هو الذي أخذه التابعون عن الصحابة وأخذه تابعوهم عنهم، وليس العمل المحدث المتأخر. فليست الحجة في الحيطان ولا في المباني، وإنما الحجة في المأثور. ولذا لما وقع خلاف في مقدار الصاع بين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة ومالك، غاب مالك عنه ثم رجع في اليوم التالي وبيده صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا صاع النبي، إن ثيابهم لم تبل بعد. فكان مالك يحتج بعمل أهل المدينة الموروث الذي نقله جيل عن جيل. ولذا من قواعد الفقهاء على ما قرر شيخ الإسلام بالقواعد النورانية أن أصوب المذاهب بالجملة في المعاملات الموروثة بين الناس مذهب مالك رحمه الله، لأن البيع والشراء في زمنه كان موروثا، أخذوه عن التابعين، عن صغار التابعين أو عن تابعي التابعين، وبقي العمل موروثا. فعمل المدينة الذي يحتج به هو الموروث وليس هو الحادث، وليست الحجة للحيطان والمباني والأماكن، وإنما الحجة في عمل السلف. هذا هو عمل أهل المدينة الذي يحتج به. وإن فعل بعضهم شيئا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من المتأخرين، فإننا أسعد بهديه صلى الله عليه وسلم من هدي غيره، ومن رحمة الله بنا ومن فضله علينا ومن كرمه للعلماء أنه لا يوجد حديث صحيح ثابت إلا وشرف الله عالما وعمل به. فالقول هذا حديث ليس عليه العمل، حديث لم يعمل به الفقهاء، ليس بصحيح. ما من حديث إلا وقد شرف الله عالما وعمل به، والحديث حجة بنفسه، وليست حجية الحديث مرهونة بعمل فلان أو علان. فمن بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستحضر أن النبي يخاطبه، فإن حاد عنه فليحسب بذلك حسابا. أما أن نبحث عمن عمل بالحديث حتى يصبح حجة فهذا ليس بصحيح، لكن لابد من النظر في فهم السلف. هذا مراد مالك بالحديث، ففهم السلف لابد أن نفهم الحديث على مراد الذي فهمه المخاطبين فإن النبي علم وزكى. ولذا نحن نحب الصحابة ونقول أجيد قول الصحابة لأننا نعلم أن النبي قد أفلح في التربية في التعليم والتزكية. ولذا عدم النظر لفعل الصحابة طعن خفي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم.
قال: واختلف أصحابنا في الترجيع، هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به، أم هو سنة ليس ركنا حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة؟ على وجهين، والأصح عندهم أنه سنة، وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه، والصواب إثباته، والله أعلم.
والصواب عند التخيير إعمالا بجميع النصوص بالتخيير، نعمل بحديث عبد الله بن زيد ونعمل بحديث أبي محذورة، وليس مطلوبا منا أن نعمل فقط بحديث متأخر حتى نعلم أن المتقدم منسوخ، وعبد الله بن زيد حديثه حجة ولا نعلم نصا نسخه، فذاك حجة وهذا حجة، فنعمل بذاك وهذا. فالصواب التخيير. أما القول بأن الترجيع ركن فهذا لم يقل به أحد، لأن الترجيع ورد من فعله، وفعله صلى الله عليه وسلم يدلل على السنية، فكيف وقد جاء في أحاديث أخر ولم يرد فيها الترجيع؟ فهذا يضعف القول بالركنية أو بالفرضية، ويبقى الترجيع سنة نحرص عليها ونعمل على إحيائها. نعم.
قال: قوله حي على الصلاة معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها. قالوا: وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة، ومعنى حي على الفلاح هلم إلى الفوز والنجاة، وقيل إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة. والفلح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح، حتاهما الجوهري وغيره، ويقال لحى على كذا الحيعلة. قال الإمام أبو منصور الأزهري: قال الخليل بن أحمد رحمهما الله تعالى: الحاء والعين لا يعتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل حي على، فيقال منه حي على، والله أعلم.
كلام الأزهري في تهذيب اللغة الجزء الأول 55، وكلامه فيه بالحرف، قال الحاء قال العين والحاء لا يأتلفان في كلمة واحدة أصلية الحروف بقرب مخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من جمع بين كلمتين مثل حي على، فيقال منه حي على. وهذا يسمى في العربية النحو، يقولون الحي على الدمعزة. شو يعني الدمعزة؟ من يعرف؟ تفضل. أدام الله عزك. إيش أيضاً يقولون؟ من يحفظ بسملة؟ ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ من يعرف الفرق بين البسملة والتسمية؟ نعم. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله فقط. هذا يسمى في العربية النحو. المراد هنا أن الأذان فيه إسرار، وذكرنا إسراره في الدرس الأول. فبعد أن يعترف الإنسان ويقر بالألوهية وبالرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أكبر من كل شيء، فحينئذ ينادى على الفلاح وهو البقاء وهو الفوز والنجاة، وينادى على الصلاة، والصلاة هي سبب الفلاح وهي مفتاح باب النجاح، وبها ينال العبد ما يروم ويبلغ ما يتمناه من الحي القيوم. والفلاح والفوز والنجاة والبقاء في الخير والصلاة، في الخير والصلاة هي سببه الأعظم وأصله المعظم. فهذه بعض أسرار الأذان، وقد تكلمنا في الدرس الأول عن بعض منها. نأتي الباب الذي يليه. الباقي شيخ زينو معنا الباطي. 20 دقيقة. طب نأتي الباب الذي يليه على عجلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: